لا يتقدم الإنسان بوفاته مهما تعددت الأسباب ومهما تنوعت المصائب الواردة على هذه النفس فإنها لن تموت إلا إذا جاء الوقت المحدد لها. ولو أن نفسا عمل لها من العلاجات والوقايات والاحتياطات ما يحفظها ويصونها فإنه إذا جاء وقت وفاتها لا بد أن تموت لا تتأخر عنه لحظة واحدة. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حالا للمشركين من الاستهزاء والسخرية بالله جل وعلا وبعباده المكرمين، فقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، يجعلون لله ما يكرهون وهن البنات، حيث أنهم يكرهون البنات فيصفون الملائكة بأنها بنات الله. تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، أي أن هؤلاء المشركين المكذبين ألسنتهم تعودت على الكذب إنكارا لما يدعونه ويدعونه، وهي أن ألسنة الكفار الذين يكذبون في دعواهم ويصفون الملائكة بأنها بنات وأنها بنات لله والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تصف ألسنتهم الكذب بذلك ويتطاولون بمثل هذا الكلام البذيء القبيح ويدعون أن لهم الحسنى في الدنيا، فلهذا قال جل وعلا وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي أنهم يدعون أنهم هم أهل المكانة الحسنة وأنهم هم الذين يستحقون التكريم إلى الرسل وأتباعهم على الرسل الصلاة والسلام، يدعون أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم أنهم فقراء جهلة لا يستحقون المكانة الحسنة والمكانة الرفيعة، وإنما يستحقها هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم التعالي والتطاول على عباد الله والكبرياء والغرور فيما هم فيه من حال، يقولون هذا زورا وبهتانا وتطاولا على عباد الله المتقين. الله جل وعلا أجاب عن هذه الدعوة التي دعوها أن لهم الحسنى، فقال تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، جل وعلا لا جرم يعني حقا لا بد منه أن لهم النار. هذه هي المكانة والمنزلة التي يستحقونها، وأنهم مفرطون أي أنهم منسيون في هذه النار وأنهم مضيعون فيها. فالله تعالى يبقيهم فيها بسبب ما هم عليه في الدنيا من تجاوزات بلغوا فيها درجة الاستخفاف بالله جل وعلا وبملائكته وبعباده الصالحين. فقوله جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ونظائر هذا جاء في قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقوله جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فهؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغاة وهؤلاء أهل الشرك والكفر والعناد يدعون لأنفسهم أنهم هم الذين يستحقون المنازل العالية وأنهم هم أهل المكانة الرفيعة. لو حصلت لهم هذه في الدنيا فترة وجيزة أياما أو سنوات فإن الحياة الباقية الدائمة لهم النار وهم يستقرون فيها ويخلدون لا يفتر عنهم العذاب، وعذابها كان غراما. وهذا تحذير للناس عن أن يستمروا في غيهم وعنادهم ويظنوا أنهم عندما لا يعاقبوا عندما يخطئوا أن هذا رضا بما يعمل. فإن الله جل وعلا يمهل العباد ولكنه لا يهملهم، ولكن إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وما نشاهده في عالمنا اليوم من تطاول كثير من الكفار وأمثالهم ممن يلبسون ملابس أهل الإسلام ممن يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم وهم يعيشون في ترفيه، فإن هذا ليس علامة على استحقاقهم لهذه النعم وليس علامة على رضا الله جل وعلا عنهم، وإنما هذا إدراج من الله لهم. فإذا أخذهم الله جل وعلا فلا ينفعهم حينئذ صاحبة ولا ولد ولا عشيرة ولا قبيلة. ثم ذكر الله جل وعلا في الآية الأخرى فقال تبارك وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قول المولى جل وعلا تالله هذا يمين هذا قسم، والله تعالى أقسم بذاته وباسمه الأعظم تالله لقد اللام للتأكيد وقدر التأكيد، فثلاث مؤكدات جاءت في موضع واحد، وهذا يدل على ما يأتي بعدها. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فالله تعالى يقسم لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل قبله رسلا إلى أقوامهم وإلى أممهم ليعلموهم التوحيد، ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليبينوا لهم من يستحق العبادة وهو الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يشركه في هذه العبادة لا صنم ولا وثن ولا قبر ولا مشهد ولا مقامات ولا غيرها، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ورسالته هي خاتمة الرسالات، والكتاب الذي نزل عليه هو خاتمة الكتب. والله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن ما تواجهه من قومه من عدم الاستجابة والتعنت والعناد ليس خاصا بك، بل قد حصل للرسل قبلك، فإنهم لم يستجيبوا لهم. يأتي النبي ومعه النفر من الناس، ويأتي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فلا تيأس ولا تفجع. نوح عليه السلام دعا قومه 1,000 سنة إلى 50 عاما ولم يكن في لحظة من اللحظات في فتور، فلا يوجد عندك شيء من الفتور أو المضايقة عندما تجد عدم استجابة قومك لك عندما تدعوهم إلى عبادة رب واحد هو الله. وإن كان هذا الأمر واضحا وجليا لكل عاقل وكل من يفهم، فالعناد منشأه إدارة إبليس، وهذا ما نشاهده في هذا الزمن عندما نرى في قطاع من عالمنا المنتسب للإسلام نلاحظ تعلق بعض الناس ببعض القبور ودعاء أصحابها، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ومع هذا يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي فلان أو يقول يا ولي فلان، ويدعوه مع الله ومن دون الله. هذا سببه ما بينه الله جل وعلا في قوله فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فهذه الصورة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأمم قبله وفي الأمم بعده، وهذا لا يعني أن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه أنه غير صحيح، لا، ما دام الإنسان يعرف أنه يدعو إلى الحق وأنه على الصواب، فعدم انقياد الناس له وعدم استجابتهم لدعوته لا يعني أن دعوته غير صحيح، ولا يعني أن ما يدعو إليه باطل،
بل يستمر الإنسان في الدعوة للحق ما دام أنه مطمئن إلى صدق ما عنده من الخير والبلاء، وهو مطلوب ممن يحمل هذا العلم ممن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي زين لهذه الأمم الأعمال التي يعملونها مما يخالف التوحيد وهو الشرك، زينها جعلها دينا حسنة هي الحق هي الصواب، وأن ما عداها لا يصبر. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالوا للذي يدعو إلى عبادة إله واحد، قالوا هذا أساطير الأولين، يعني قصص وحكايات من سواليف العوائل ليست حقيقية. وكان وضعوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها، وعلى الصفا صنم، وعلى المروة صنم، غير الأصنام الكبرى وهي اللات والعزى ومنات التي هي تعتبر عندهم الآلهة الكبرى. فالله جل وعلا يبين أن التعلق بهذه الأصنام منشأه هو السير في فلك إبليس والانقياد له، ولهذا قال جل وعلا فهو وليهم، أي أن الشيطان هو وليهم وليس الرحمن. الله ولي الذين آمنوا، أما هؤلاء فالشيطان هو وليهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، أي أن الله تعالى أعد لهم عذابا، وكلمة عذاب قاسية، وزاد عليها بوصف هذا العذاب بأنه أليم أي مؤلم وموجع. والله جل وعلا إذا عبر بهذا التعبير فهذا دليل على فظاعة من يستحق، فظاعة جرم من يستحق هذا العذاب. ثم بين مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ودوره ورسالته، فقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عملك هو هذا، الله تعالى أنزل عليك الكتاب وهو القرآن تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنزل عليك القرآن فيه الأحكام، فيه العقائد، فيه الأخبار، فيه القصص، فيه المواعظ والعجائب، تحدى الله تعالى الإنس والجن أن يجتمعوا أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بل تحداهم أن يأتوا بسور. هذا القرآن أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال جل وعلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لتبين لهم التوحيد، لتبين لهم الحلال والحرام، لتبين لهم الحق من الباطل. وهذه هي مهمتك، والله تعالى أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أنت عليه بمسيطر. فالهداية بيد الله ولكن أنت عليك الدلالة والبيان والإيضاح والبلاغ، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأنت بين لهم الحق وادعهم إليه، من استجاب فهذا حظه ونصيبه، ومن تمرد وطغى فهذا هو ضلاله وخسارته وهلاكه، وهو الذي اختار هذا المنهج بعد أن بينت له الحق. فدورك ومهمتك هي البيان والبلاغ، لا الإكراه والإجبار على أن يتبعوك، وإنما وضح لهم الحق والله يهدي من يشاء، لا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة. فالقرآن هدى، هو إرشاد ودلالة، هو قائد من اتبعه وأخذ به إلى جنات الله ورضوانه، وهو رحمة للعالمين، فمن تمسك به حصل على رحمة الله وحصل على رضا الله. فهذا القرآن الذي نزل عليك مطلوب منك أن تبين للناس ما فيه من الحق، وتأمر الناس للتمسك به والعمل به، فهو نزل لأجل أن يعمل به، نزل لأن يكون نظاما لحياة الناس، ولم ينزل لأجل أن يقرأ في المآتم أو لأجل أن يقرأه الناس في رمضان ثم يغلقونه إلى أن يأتي رمضان القادم وهم لا يفهمون ما يقرؤون ولا يدركون ولا يعون ما يشتمل عليه من الأحكام و الدلالة والإرشاد. ولهذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول. فالقرآن نزل لأجل أن يفهم ويعمل به، لا لأجل أن يهده الناس بألسنتهم وهم لا يفهمون منه شيء. نعم يثاب الإنسان على قراءته والاشتغال به، لكن المقصد من إنزاله هو العمل به، فهو النظام الذي وضعه الله جل وعلا لنا لأجل أن نسير عليه في هذه الحياة، فهو نزل للأحياء ولم ينزل للأموات. كثيرا ما يرد إلينا أسئلة يريد أن يقرأ ختمه لوالده أو والدته، ما حكم ذلك؟ الواجب على الإنسان أن ينتبه إلى ما هو المطلوب منه هو الآن على قيد الحياة نحو هذا القرآن، وهو أنك تسلم به وتعمل به وتتقيد بأوامره ونواهيه وتقف عند حدوده. لهذا نزل القرآن، لا لأجل أنك إذا مت تكتب في وصيتك اقرأ لختمة أو ختمتين أو كل شهر ختمة. القرآن لم ينزل لهذا، وإنما نزل لأجل أن تعمل به في وقت الحياة وتربي أولادك على فهمه والعمل به، هذا هو المقصود من القرآن. ولهذا قال جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه. فالله تعالى أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما في هذا القرآن، ليزول عنهم الاختلاف ويتفقوا على الهداية ويستقيموا على ما في هذا القرآن، لأنه هو الحكم، والناس إذا احتكموا إليه لا يختلفون، إذا رجعوا إليه اتفقوا، وإذا تركوه اختلف. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله تعالى هو إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين يستفيدون، هم الذين يتبينون ما فيه، وهم الذين يهتدون بهديه، وهم الذين يحصلون على رحمة الله تعالى. أما غير المؤمنين فهو عذاب عليهم، لأنه بلغهم ونزل عليهم وخالفوه. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. إذا عرفتم هذه المسألة أو وجد عندكم شك فيها فانتبهوا للتي تليها. يقول الله جل وعلا والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم. معروفة عند العرب في الجاهلية وعند غيره من الأمم أن المطر إذا نزل على الأرض اليابسة البيضاء التي ليس فيها أشجار أنها تنفس وتصير خضراء ويصير فيها أشجار كبيرة وصغيرة ويصير فيها ثمار. لماذا تحولت تلك الأرض الجداء البيضاء إلى أرض خضراء سارة مثمرة؟ كذلك القلوب، القلوب قبل أن ينزل عليها القرآن تكون على الكفر، فإذا نزل عليها القرآن واستفادت منه امتصت ما فيه من الخير وتشجعت بهذا القرآن وفهمت هذا القرآن وعملت به تحولت إلى نفس مؤمنة. الناس الذين نزل عليهم القرآن في مكة ثم تحولوا إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان أحدهم يحمل تمرة معه إذا سافر، فإذا وصل إلى مكان أكل بعضه وترك البعض يعبده، وإذا أراد أن ينام وضع له ثلاثة أحجار لتكون ربا له، وإذا جاءه بنت أخذها ودفنها تحت التراب تموت. تحولت هذه العقلية حتى هي السخيفة إلى شخصية عظيمة بعد الإيمان بعدما تشبعت بالقرآن، وصارت مضرب المثل والمرجع والذي يذكره الزمان إلى يوم القيامة في العزم في الفهم في قوة الرأي في سداد الرأي في صلادته في الحق وغير ذلك. الذي غير تلك الأرض بالمطر هو الذي يغير هذه القلوب بالقرآن. وإذا كان معروف عندكم أن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت وصارت بدلا أن تكون بيضة إلى خضراء، وبدلا من تكون يابسة وغبار تكون إلى أشجار مثمرة، كذلك هذه القلوب إذا أنها فهمت هذا القرآن وتشبعت به تحولت إلى قلوب مؤمنة رقيقة تقية وديعة هادئة قوية في الحق لا تماري ولا تناسب ولا تفهم، صلابة في الحق مع رفقة في الأخلاق وسهولة في التعامل وصلابة في العبادة ورهبان بالليل وفرسان بالنهار. هكذا يجب أن يفهم الناس دينهم وأن يعوا ما هو المطلوب عليهم. من يفهم هذا؟ الله تعالى يقول إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لقوم يسمعون الذين يسمعون هذا الكلام يسمعون سماع فهم وإدراك لا سماع الببغاوات وإنما سماع عقل وفهم.
هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه الآية ويسترشدون بها. أما الذي يقرأ القرآن وهو لا يدري على ما يدل عليه ويقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وإذا سألته بعد ذلك ماذا فهم؟ والله ما أدري ما فهم شيئا. فهؤلاء لم يفهموا القرآن، والقرآن نزل لأجل أن يعمل به لا لأجل أن يكون ديكور في المنزل يوضع على الرف أو يغلف بغلاف جميل ومكتوب عليه بعض العبارات والرسوم. لم ينزل القرآن لهذا، إنما نزل لتكون أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا هي ما في هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان خلقه القرآن، أي خلق النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن. إذا رأيت منه حديثا أو جلوسا أو أمرا أو نهيا أو غزوا أو نوما تجدوه في هذا القرآن، لأن هذا القرآن بديان لكل شيء. فالمطلوب منا في هذه الحياة أن نتعلم القرآن وأن نعمل، لأن ثمرة العلم العمل، ومن كان عنده علم لا يعمل به فهو كاليهود، ومن كان يتعبد لله بلا علم ففيه شبه من النصارى. ونحن في كل ركعة نطلب من ربنا أن لا يجعلنا مثل هؤلاء. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، ومن شابههم ممن عنده علم يعمل به. ولهذا شبه الله تعالى اليهود بالحمار، الحمار إذا وضعت عليه كتب التفسير والحديث يستفيد منها؟ ما يستفيد منها. كذلك اليهود مثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار الذي يحمل كتب ليس له مزية ولا فائدة منها. فكذلك الذين يكون القرآن بين أيديهم وهم لا يتفقهون فيه ولا يعملون به فهذه حالهم. أما الذين يجتهدون في العبادة ويحرصون على العبادة لكن على غير مستند وعلى غير دليل، لا من كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مثل النصارى يحرصون على العبادة لكن بغير هدى، فهم في ضلال، هم الضالون، لأنهم يتعبدون على غير هدى. وهذا حال أهل الابتداع في هذا الزمن وغيره ممن يحدثون عبادات ليس لها أصل في الكتاب والسنة، فهؤلاء يشبهون النصارى حيث أنهم يجتهدون في عبادات وهي لا ثواب فيها بل فيها وزر وإثم، وإن تعبوا وإن خسروا أموالا وإن اجتهدوا في الأذكار لكنهم على ضلال وعلى إثم ورزق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناس يدعو يقول يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة، أو يدعو أبناء علي أو نحو ذلك،
ويخصصون أدعية لكل جدار من جدران الكعبة. فهل هذا له أصل؟ أما يا الله هذا هو الصحيح، وأما غيره فهو دعاء لغير الله وهذا شرك. فالدعاء لا يكون إلا لله، وأما دعاء غير الله فإن هذا هو الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم والرسل قبله لعزل تنبيه الناس عليه. فكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم سؤال يطرح نفسه ينبغي لكل من كان له أدنى مزكة من عقل أن ينتبه له، هل أنت في عقيدتك ونظرك أن الله عاجز عن أن يجيب طلبك حتى أنك تلجأ إلى غيره؟ والسؤال الثاني، هل ذلك الغير يستطيع أن يجيب شيئا من طلبك؟ إذا كان إنسان ميت مهما كان من المكان، أفضل الناس وأعظم الناس هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فليس له من الأمر شيء. لما أنه عليه الصلاة والسلام توفي، الصحابة الذين كانوا بعدهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم ما صاروا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه، وإنما يدعون الله تعالى، وإذا أرادوا أن يتوسلوا توسلوا بالحج، فذهبوا إلى العباس يستسقي لهم، ولم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره يستسقون به.
اللهم
والله جل وعلا نبهنا لهذه المسألة فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال اذهبوا إلى فلان ولا علان واطلبوا منهم يتوسطوا لكم عندي وبعدين أنا أنظر في الموضوع بعد وفاتهم. الله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط، بل الاتصال مباشر. ادعوه خوفا وطمعا، ادعوه رغبة ورهبة، ادعوه في جوف الليل، ادعوه بين الأذان والإقامة، ادعوه في كل حال، والله تبارك وتعالى يسمع ويرى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله جل وعلا قد سمع ويسمع وسميع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلماذا يوجد عند هؤلاء المغفلين هذا الفتور في طلب من يملك الحق، ويذهبون إلى من لا ملك له؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يتركون أبوابه ويذهبون إلى من لا باب له. لا شك أن هذا الأمر لا بد أن ينتبه له من لا يزال على مثل تلك الحال التي ذكرها السائل. ويجب تنبيه هؤلاء إذا سمع الإنسان، إذا سمعت أحدا في المطاف أو في غيره، فخذ بيده ونبهه لهذا الخلط وبين له الحق أن الدعاء لله، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء لا غير. وأما تخصيص جهات الكعبة بأدعية فهذا ليس له أصل. الإنسان في الطواف يدعو بما أحب، وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا في الطواف. وأما أن يقف الإنسان عند جدران الكعبة فليس لهذا أصل، إلا المنتدب وهو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، فإنه يشرع الالتزام به بأن يوثق الإنسان صدره وذراعيه وخده ويدعو بما أحد.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الدعاء في هذا المكان مستجاب، والنبي عليه الصلاه والسلام استاذن به بعد ما طاف طواف الوداع. يقول التنعيم هذا خارج حدود مكه او خارج حدود الحرم؟ لا، خارج حدود الحرم، ومكه الان اتسعت مع كل جهاز وخرجت عن الحرم، فالتنعيم يعتبر من حيث التخطيط الجغرافي من مكه لان المباني متصله، واما من حيث حدود حرم مكه فهو خارج الحرم، ليس من الحرم وانما هو من الحج. وتلاحظون انه وضع على جميع جهات مكه وعلى جميع الشوارع الخارجه منها علامات ولوحات تبين ما كان داخل الحرم وما هو خارجها. يقول انسان تزوج امرأة ثم بعد يوم فتح العقد، هل هذه المرأة تحرم على ابي ذلك الزوج المطلق؟ نقول نعم، هناك نساء تحرم بمجرد العقد وهي زوجة الابن وحلائل ابنائكم، وكذلك زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهناك أيضا أم الزوجة فإنها بمجرد العقد تحرم عليه، وأمهات نسائه، وأما الربائب فلا تحرم إلا بدخول، فالربيبة لأن إنسانا عقد على امرأة ولها بنت ثم طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج بنتها، أما إذا دخل بالأم فإن البنت تحرم عليه. قوله تعالى وحلائل وأبنائكم الذين من أصلاب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر أن التحريم يكون بعد الدخول. هذا يسأل يقول إنه تزوج من فتاة بعد أن تقدم لخطبة بنت أخيها قبلها ورفض، يقول وأنا الآن أعاني من المشاكل التي تحصل لزوجتي من بنت أخيها وأمها بسبب أني تزوجت عمتها، فأقسمت على زوجتي عدم الذهاب عندهم كفاءً ينزل المشاكل، فهل يعتبر من قطيعة الرحم؟ وإذا كان في مشاكل تدر المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان في أشياء تفسدون زوجتك عليك وأنت تريد أن تمنعها تفاديا لهذا فلا شيء عليك إن شاء الله، ولا يدخل ضمن قطعة الرحم وإنما يدخل ضمن كف الشر وصد الشر، لأن ذهابها إليهم ليس في المصلحة بهذه الصورة وإنما في مفاسد تلحق بك أنت وزوجتك فلا يترتب عليه هذا المصلح. يقول ما أهمية التوبة وتجديدها مهما حصل من الذنوب والنكوص عن التوبة حيث يشرك الكثير من العودة إلى الذنوب وسائر المعاصي؟ لو لم تجيبوا لبعث الله خلقا آخر يذنبون ويتوبون ويتوب الله عليه، والله جل وعلا أخبر أنه إذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه، فإذا رجع إلى الذنب ثم تاب فإن الله تعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويتوب ويقبل التوبة فيتوب عليه، ولا يمل الله تعالى حتى تمنى، والإنسان عليه أن يتوب من قريب وأن يبتعد عن الأماكن التي تدعوه إلى تكرار الذنوب والمعاصي، فإن الإنسان إذا وقع منه الذنب ينبغي له أن يبحث عن أسبابه ويبتعد عن هذه الأسباب، وذلك بالاحتياط عن أن يخالف الأسباب التي توصل إلى هذا الإثم وهذا الذنب. وكان فيما كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فذهب إلى راهب وسأل هل لهم توبة؟ قال لا، فكمل به 100. وذهب إلى عالم وسأل هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ولكن غير مجتمعك، اذهب إلى بلد كذا فإن فيه رجالا صالحين يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. فذهب إليه وفي الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه. يقول ملائكة الرحمة جاء تائبا، وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل عملا صالحا قط. فبعث الله إليهم ملكا يحكم بينهم، وقال لهم قيسوا ما بين البلدين إلى أيهما أقرب كان من أهلها، فقاسوا ما بينهما فإذا هو البلد التي ذهب إليها أقرب بمقدار الشدة، فقبضته ملائكة الرحمة. المقصود هو أن الإنسان عليه أن يعلم أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وأنه جل وعلا شديد العقاب، فهو غفور رحيم لكنه شديد العقاب. والإنسان عليه أن يسعى ليبتعد عن الذنوب سواء كانت فعلة محرم أو ترك الواجب، فإن تورط ووقع في هذا فعليه أن يبادر لتصحيح الغلط بالتوبة النصوح، بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، ثم عليه أن يعمل الأعمال الصالحة التي تطهر وتغسل آثار هذا الذنب الذي وقع منه. إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. ويختار الإنسان الأسباب التي تعينه على الخير ويرشده، ومن ذلك الرفقة الصالحة وجلساء الصالحين الذين يعينون الإنسان على فعل الخير ويحذرونه من الشر. هذا خط غير واضح، لكن يظهر لي من سؤاله أنه يقول يلاحظ أنه يوجد بعض النساء في الحرم يفتن الرجال، فما نصيحتكم؟ النصيحة في الحقيقة من أمره، الأمر الأول موجه للنساء وأولياء أمورهن، وهو أن على النساء يتقين الله ويستحين منه. فالمرأة لا يؤذن لها أن تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت لحاجة تخرج على كيفية معينة بحيث أنها لا تصير قريب لإبليس. لا تجعل الشيطان يركب على رأسها ويسيطر عليها ويوجه أنظار الناس إليها. واجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن يكون ستره بملابس واسعة وملابس النساء، لا تكون ضيقة ولا شفافة ولا قصيرة، وأيضا ممنوعة من استعمال الطيب. أي امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم بيت بريحة بيتها، وأن لا تخشى أماكن الرجال، فابتعد عن أماكن الرجال ولا تزاحم الرجال، هذا هو المطلوب من المرأة. ونساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن اللاتي يأتين للمسجد كنا يأتينا ويبقينا في مؤخر المسجد، وإذا سلم الإمام يخرجنا مستعاد قبل أن يقوم الرجال، بخلاف حال النساء اليوم. ثم يزاحمنا الرجال وفر الرجال يصحون من هنا. الأمر الثاني، ننصح الرجال أن لا يخشوا أماكن النساء، وإذا وقع نظر الإنسان على شيء مما هو محرم عليه أن يصرف بصره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال لك الأولى وعليك الثانية. فالإنسان لا يتابع النظر، وإنما عليه أن يصرف نظره، والنظرة يتبعها خطرة، والخطرة يتبعها خطيئة. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم بعد هذا قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. العجائز، وهن العجائز قال فيهن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف أيضا ذلك. وهي عجوز ما تستعفف، ما يجوز لها أن تبرد شيئا سيئا تضرب دجاجة نحو ذلك وتظهر قدام الرجال، ولا أمرها ثمان نساء. وأن يستعففن خير لهم حتى ولو كانت عجوز، الأفضل والخير لهذه المرأة وهي عجوز أن تتقصد ولا تدي وجهها. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا ولا ينخدعوا برعاية التغريب والدعايات الحوجة التي تعصف في المجتمع في هذه الأيام مما يدعون إلى تبرج النساء ونحو ذلك من الأمور، فإن هؤلاء هم تلاميذ أولاد النجوم الذين تربوا على أيديهم وحملوا رسالتهم، فلنكن على حذر من هؤلاء ومعرفة بمآربهم الشريرة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.